صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموضوعنا في هذه الليلة بعنوان دروس من فتنة المسيح الدجال. ولا بد من التقديم بمقدمة قبل الشروع في هذا الدرس لتجلية بعض الأمور التي قد تسبب إشكالات في الأذهان. أولا، أيها الإخوة، نحن مؤمنون، ومعنى ذلك بأننا نسلم بكل ما جاء في القرآن والسنة من الأمور التي ذكرت والتفاصيل التي وضحت، والله قد امتدح المؤمنين بصفة مهمة في أول سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك فإن كثيرا من الناس الذين لديهم نوع من الشك أو الريبة عندما يمرون بالأحاديث والآيات التي تذكر أمورا مستقبلية ستقع، فإنهم يشكون في ذلك، وبعضهم قد يعترض على ذلك أو يتجه بسهام التأويل والتحريف لبعض الأشياء المذكورة في القرآن والسنة، وهذا أمر مناف للإيمان، وليس من منهج المؤمن أبدا أنه يعمد إلى هذه التفاصيل الموجودة في القرآن والسنة فيغير فيها بزعمه أو يكذبها وينفيها، مثلا لأنها تخالف عقله أو لأنه يراها غير واقعية بزعمه. ولذلك فإنه لا بد من الإيمان الكامل والجازم بكل ما ثبت لدينا مما ورد من كلام ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل من سنته أن يبتلي الناس ليظهر المؤمن من الكافر، ويتبين المسلم الحق من المرتاب الشاك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بالعباد فتنا ليتميز أهل الجنة من أهل النار، بل حتى يتميز المسلمون في مدى إسلامهم ويتميز المؤمنون في مدى إيمانهم. ولذلك فإن هناك آيات عظيمة وفتن كثيرة وابتلاءات ستنزل بالعباد، وهذه الابتلاءات لها فوائد كبيرة، وهي تمحيص الناس وتبيين من هو على الطريقة السوية ممن يسير على هوى أو يحذو حذو سبل الشيطان. ولا بد أيها الإخوة من وقفات قبل أن ننظر في بعض أحاديث الفتن، ومن ذلك مثلا أنه لا يصلح للمسلم أن يفسر أحاديث الفتن ليس من الصحيح أن يعمد بعض الناس إلى أحاديث الفتن فينظرون إلى الواقع ثم يفسرون هذه الأحاديث بحسب الواقع، وهذا يحدث كثيرا بين الناس. فإذا رأى حديثا من أحاديث الفتن يقول: هذا الحادث الذي وقع الآن وهذه المشكلة الموجودة الآن هي المقصودة بهذه الفتنة وهي معنى هذه الفتنة، وهو لم يدرس التاريخ الإسلامي ولم يقرأ أقوال أهل العلم، وربما أن المقصود بهذا الحديث قد وقع وانتهى أصلا، وربما أن هذا الحديث لما يأتي تأويله بعد، وأن هذا الحديث يعنى به شيء من الأشياء التي تقع في آخر الزمان أو شيء من الأشياء التي تقع على أعتاب الساعة وعند قيام القيامة مثلا. ولذلك فإن مصدر الحيرة في كثير من التفاسير التي ترد في بعض النصوص من بعض الناس إنما مصدرها الجهل، الجهل بكلام أهل العلم، وعدم تنزيل هذه الأحداث منازلها الصحيحة التي بينها أهل العلم بالقرآن والسنة. ثم نقول أيها الإخوة إن الكلام عن بعض أحاديث الفتن قد يقول بعض الناس ما هي فائدته، ولماذا ندرس أشياء قد لا تقع في عصرنا، ولماذا نتعرض لتفاصيل بعض الأمور التي لن تحدث في هذا العمر وهذا الزمن الذي نعيش فيه. فنقول أيها الإخوة إن لهذه الأشياء فوائد. فمن ذلك أولا أن الإيمان بالغيب من صفات المسلم، وهذه أمور من الغيب. وثانيا أن أحد افرض مثلا نحن سنتعرض الآن لحديث الدجال، هب أن إنسانا قال إنني أكاد أجزم بأن الدجال لن يقوم ولن يظهر في هذا الزمن، فنقول إن في ذكر حديث الدجال تعليم هام للأمة، وفي بيان مواقف الناس من الدجال عندما يظهر فيها أسوة لنا وفيها عبرة لنا نحن ونحن نعيش في هذا العصر. كيف نواجه الفتن؟ لأن الفتن كثيرة، فتنة الدجال وفتنة الدجاج إلى آخرين قد يظهرون في هذا الزمن. صحيح أنهم ليسوا هم الدجال الأكبر، لكن في بيان الموقف من الدجال الأكبر درس لنا في كيفية الوقوف وما هو الموقف الصحيح أمام الدجاجل الذين يظهرون. ثم كيف ستتعلم الأجيال القادمة التي سيظهر فيها الدجال الموقف الصحيح إذا لم تنقل روايات مثل الدجال مثلا عبر جيلنا نحن؟ وكيف ستتربى الأجيال على الثبات أمام الدجال إذا لم نعلم نحن الجيل الذي نعيش فيه والجيل الذي سيلينا بحيث تنقل هذه المواقف لذاك الجيل الذي سيظهر فيه الدجال مثلا؟ هذا مع العلم بأننا لا نستطيع أن نجزم 100% أن الدجال لن يظهر في عصرنا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حساسية المؤمن ودقة شعوره وخوفه من الله عز وجل يجعله يظهر ينظر فعلا برهبة لمثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الدجال وما في معناه، أو ذكر الدجال وما حول الدجال من الفتن الأخرى. ونضرب على ذلك مثالا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة فرأى غيما في السماء، فدخل وخرج فزعا وهو يقول يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب مثل ما حصل لقوم عاد مثلا، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، ولكن مع ذلك يقول وأبعد الناس عن العذاب، لكن مع ذلك يدخل ويخرج خوفا من أن يكون فيه عذاب. ومثلا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة فزعا يخشى أن تكون الساعة قد قامت. وقد يقول قائل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الساعة قرون متطاولة وأحداث كثيرة وما حصلت بعد، فلماذا فزع؟ نقول لأن الفزع من مثل هذه الفتن، هذه من صفات المؤمنين والتي تدلل على خوفهم من الله عز وجل فعلا وعلى قوة إيمانهم. وكذلك أيها الإخوة إن دراسة موضوع الدجال مثلا يعطينا طعما خاصا في الدعاء الذي ندعو به في آخر صلاتنا قبل السلام، وهو التعوذ من فتنة المسيح الدجال. وإنني أقول لكم بالتأكيد أن شعور كل واحد منا وهو يدعو بهذا الدعاء بعد أن يمر باستعراض فتنة الدجال لا يختلف تماما عن شعوره وهو يتلو هذا الدعاء قبل أن يتعرف على فتنة الدجال. وذلك لأن الإنسان كلما عاين أكثر وكلما تبصر أكثر كلما تعلم أكثر كلما طعم طعم هذه النصوص أكثر وأكثر، وكلما تبين له عظم الخطر. ودائما الأشياء التي لم تظهر مؤشراتها بعد تكون عند الناس غريبة ومستبعدة، ويقول لك هذه مستحيل، لا يمكن أن تحصل، لأن مؤشراتها لم تقع. ولذلك لو أنت قلت لواحد من الناس الآن ما هو إحساسك بالموت، فإذا لم يكن عنده مثلا مرض قاتل، أو هو مصاب بحادث يشرف على الموت، أو محكوم عليه بالإعدام، أو سيدخل حربا من الحروب، فإنه سيقول لك لا يشعر برهبة الموت، لأنه ليس عنده مؤشرات. بخلاف الشخص الذي يكون على أعتاب الموت مثلا، فإنه إن إحساسه بالموت سيكون مختلف. ولذلك فإن المؤمن، الإيمان فعلا، المؤمن هو الذي يستشعر أن المسألة قريبة رغم أن مؤشراتها لم تظهر. المؤمن هو الذي يشعر أن الموت قريب مع أنه ليس لديه أي مؤشرات تنبئه بالموت. ثم إن مما نحتاجه أيضا في بيان هذه الأمور أو بيان أمر الدجال، أن نعلم أيها الإخوة أن التحذير من الدجال قد وقع على فترات. فمثلا حذر الأنبياء أممهم من الدجال، حتى نوح حذر أمته من الدجال، ولما يكن يعلم نوح لم يكن يعلم نوح أن المسيح سيقتل الدجال، مع أن المسيح ظهر بعد نوح، فلم يعلم نوح بظهوره. فلذلك كان تحذيره لأمته من الدجال أمرا نافعا وصحيحا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتمل عنده العلم بالدجال في أول الأمر، ولذلك كان يظن ابن دجال هو ابن صياد، ولكن ابن صياد هو دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. ثم أن العلم بالتفاصيل تفاصيل الدجال لم تكتمل حتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلذلك أخبر أمته بأخبار الدجال، أخبر الصحابة على مراحل، والصحابة تلقوا أخبار الدجال على مراحل أيضا. ولذلك فإن استقبالهم للأمر سيختلف عن استقبالنا نحن الآن الذين ونحن نستعرض أحاديث الدجال واحد وراء الآخر هكذا تباعا، بحيث أن الأمر يبدو لدينا رهيبا، وقد يبدو لبعضنا مسألة مستبعدة، وقد يبدو لبعض الشاكين شيء غير معقول ولا يمكن حصوله وأمر مستبعد. ولذلك الصحابة كانوا يتلقون نصوص الشريعة على فترات، وكانوا يأخذون الإيمان قبل أن يأخذوا العلم، ولذلك نزل العلم في قلوبهم موقعا حسنا. بخلاف بعضنا الآن فإنه قد تأتي عليه النصوص الشرعية وليس عنده إيمان قوي، فقد يرفض هذه النصوص، وهذا ما سيتبين لبعضكم من خلال استعراض تفاصيل هذه المحنة العظيمة وهذه البلية الكبيرة التي ستنزل ولا شك. ولا بد أن نقول أيها الإخوة إن الفتن تعلم المسلم كيف سيتصرف، وإن هذه الفتنة الكبيرة التي قد لا تحدث لنا تعلمنا كيف نتصرف في مواقع الفتن الأخرى. والفتن، أحاديث الفتن كان لها فائدة، مثلا بعض الصحابة كان قاعد لا يقاتل في الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لكن لما قتلت إحدى الطائفتين عمار، وكان هناك صحابي يعلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، بعلمه بحديث الفتنة هذه أو بحديث الفتنة هذا المتعلق بعمار، اتخذ الصحابي موقفه بأن انتقل إلى الفئة الأخرى التي لم تقتل عمارا، لأنه ظهر له الحق مع من. ولذلك العلم بأحاديث الفتن فيه فوائد كثيرة. أما موضوع الدجال أيها الإخوة، فإن الكلام سيتعرض لبيان أصل هذا الرجل، وهل كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ومتى يخرج، وما سبب خروجه، ومن أين يخرج، وما هي صفته، وما الذي يدعيه، وماذا سيظهر عند خروجه من الخوارق والتي بسببها يكثر أتباعه، ومتى يهلك، ومن الذي يقتله، إلى غير ذلك من الأحداث التي ستتبين إن شاء الله خلال هذا الدرس. أما المسيح الدجال فإنه سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وهذه التسمية المسيح هذه الصيغة من باب مشتقة من اسم الفاعل من اسم المفعول أي الممسوح، بخلاف المسيح بن مريم الذي اشتق اسمه من اسم الفاعل الماسح لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ. أما الدجال فمشتق من اسم المفعول لأنه كان ممسوح العين، وقيل لأن دجل معناها غطى، غطى وموه، ولذلك يقال دجل الإناء بالذهب أي غطاه، وذلك لأن هذا الدجال سيغطي الأرض بكفره، وقيل لأنه سيشمل الأرض ويغطيها برحلته الطويلة التي سيقطعها في زمن قصير. وأما عن الدجال كشرط من أشراط الساعة فإنه واقع ولا بد، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الساعة لا تقوم حتى تكون 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس وثلاثة خسوف إلى آخر الحديث. فالدجال إذن ظهوره من أشراط الساعة، وأشراط الساعة منها كبرى ومنها صغرى، وأشراط الساعة ابتدأت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أول أشراط الساعة هو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول علامات الساعة الصغرى، وهناك علامات كبرى 10 ومنها الدجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فإذا لم يكن الناس في ذاك الزمان مستعدين لخروجه ومؤمنين فإنه لا ينفع إيمانهم إذا خرج ذاك الدجال من الفتن التي تقع منه. وهذا الحديث يشير إلى آية موجودة في كتاب الله، وهي قوله عز وجل من ضمن آية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمقصود بقوله تعالى بعض آيات ربك منها الدجال، وهذا الذي يجاب به عن بعض الناس الذين يقولون لماذا لم يذكر الدجال في القرآن، فنقول إنه قد ذكر ضمنا وهناك آيات أخرى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وقال: بادروا بالأعمال 6، وذكر منها الدجال، أي انتهزوا الفرصة في الأعمال الصالحة قبل أن يظهر الدجال، فقد لا تستطيعون عمل أي شيء إذا ظهر. واعلموا أيها الإخوة أن الدجال هو أكبر فتنة موجودة على ظهر الأرض على الإطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ونحن سننقل أحاديث صحيحة إن شاء الله في خلال هذا الدرس، والدجال روى حديثه عدد من العلماء، ومن من من أوسع من روى له الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وكثير من الأحاديث التي وردت في الدجال صحيحة وثابتة، وهذا هو ما سنعتمد عليه إن شاء الله في خلال هذا البحث. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. من خلق آدم إلى قيام الساعة لا توجد فتنة أكبر من فتنة الدجال على الإطلاق. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر رضي الله عنهما قال، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن يخرج وهو فيهم، محتمل عنده، وإذا خرج الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم موجود كان الرسول عليه الصلاة والسلام سيتولى محاجة الدجال وإفحامه وإقامة الحج عليه وتبيين باطله من دون الأمة، سيتكفل بهذا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. معناها كل واحد سيتولى المدافعة بنفسه، وإقامة الحجة بنفسه، ودفع شر الدجال عن نفسه بنفسه، وذلك بأن يكذب الدجال وأن يلقي نفسه في النار التي مع الدجال، كما سيرد في هذا، كما سيرد في شأن هذا الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني الله سبحانه وتعالى ولي كل مسلم وحافظ كل مسلم ومعين كل مسلم على هذه الفتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا مبينا: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، وسأحذركموه بحديث لم يحذره نبي أمته. فإذا درس لنا أن الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يحذروا الناس من الفتن، وينبغي أن يصفوا للناس الفتن، وينبغي أن يعلموا الناس كيف يكون موقفهم من الفتن. نأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف حذرنا من فتنة الدجال، وكيف وصف الدجال لنا وصفا دقيقا كأننا نراه. فإذا مهمة الدعاء إلى الله عز وجل أن يحذر الناس من الشر، وأن يبين لهم ما هو الشر وكيف يكون الموقف وكيف يحذر من هذا الشر. أما عن الأحداث التي ستكون قبل خروج الدجال فإنها كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله، يعني المكان الذي فيه الدجال والمدينة أو القوم الذين معه. وقال صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذه أزواج من الأشياء، كل واحد مرتبط بالثاني، لكن يحتمل أن يكون بين كل زوج والزوج الذي بعده فترة زمنية طويلة. فإذا عمر بيت المقدس بالمال والرجال وسع والعقار، واتسع بناؤه وزاد عن الحد المعروف، فإن ذلك سيكون سببا في خراب يثرب. ومعنى ذلك أن الكفار سيستولون ويكون لهم صولة، بحيث يحدث خراب فيها. وإذا حدث عمران بيت المقدس وخراب يثرب، فإنه سيكون بعد ذلك خروج الملحمة، وهي الحرب العظيمة التي ستكون بين المسلمين والنصارى، وهي الموقع التي ستكون بين أهل الشام والروم كما ذكر شراح الحديث. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وسيعقب ذلك فتح هذه المدينة التي هي من مدن الكفار القسطنطينية، وسيعقب ذلك خروج الدجال. وكل واحد من هذه الأمور أمارة لما يقع بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: فتنة الأحلاس هرب وحرب. الهرب لأن الناس يهربون منها من القتل والعداوة، والحرب هو نهب الأموال وقتل الأهل بحيث لا يبقى لأحد مال ولا أهل. ثم فتنة السراء، دخنها السراء يعني النعماء، الرخاء، الصحة والعافية، وهي المعاصي التي تقع بسبب الصحة والعافية. دخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، والورك هو أعلى الفخذ، هذا الورك، والضلع معروف. والمقصود أن الناس سيصطلحون على رجل يبايعونه ويملكونه عليهم، ولا يصرح لأن يكون ملكا لأنه جاهل ولن تستقيم له الأمور، ولكن هذا الذي سيحدث. كورك على ضلع، يعني كما أن هذا الورك الكبير لا يثبت على الضلع لأن الضلع دقيق، فكذلك لن يثبت أمر هذا الرجل ولن يكون مناسبا نظرا لجهله. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا، الدهيماء أي العظيمة الكبيرة، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت وزادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، يتمايز الناس. وهذا نتيجة التدافع بين الحق والباطل، ونتيجة معترك الأمور وقيام الأحداث بين أهل الحق وأهل الباطل، أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. وهذا من الفوائد للتدافع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فإذا كان ذاكم، إذا حصل تميز الناس هذا إلى الفسطاطين، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، وهذه فتن تقع قبل الدجال. ومرة أخرى نقول: لا يصلح لأحد الآن يقول أن ما يقع الآن مثلا من الأحداث والأشياء التي وقعت، وهذه الحرب وهروب الناس ونهب الأموال، هذه هي فتنة الأحلاس، ويفسر الحديث بالواقع بهواه وجهله. لا يجوز ذلك، وإنما نأخذ من الفتن كيف نواجهها ونتعلم منها دروسا. وقد يمر بنا بعض هذه الفتن فنعرف الموقف منها، وقد تمر بنا فتن أصغر من الفتن المذكورة بالأحاديث فنعرف كيف نواجهها. وهذا يبين لنا أيها الإخوة الحديث أن الصحة والرخاء قد تقع فيها فتن عظيمة، ويبين لنا أهمية تميز أهل الإيمان عن أهل النفاق. ثم أنه صلى الله عليه وسلم بين أيضا الحال، حال المسلمين التي سيكونون فيها عند ظهور الدجال. وهذه الحال ستكون عبارة عن حروب بين المسلمين والنصارى، وسيكون فيها النصر في النهاية لأهل الإسلام، ثم يظهر الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وأيوهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، موضع معين، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يكسر الصليب. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، وزاد بعضهم، فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. أي أنه في آخر الزمان قبيل الدجال سيحصل هناك صلح آمن، ولكن الروم النصارى سيغدرون وسيقومون، سيقوم رجل يتحدى المسلمين بالصليب، فيقوم أحد المسلمين فيكسره، فتقع بعد ذلك معركة، يكون المسلمين في أول الأمر قلة، فيكرم الله القلة من المسلمين التي تواجه النصارى أول الأمر، يكرمهم بالشهادة. ثم بعد ذلك يستعد الفريقان لمعركة كبيرة وملحمة عظيمة يكون فيها النصر للمسلمين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تفصيل لهذه الموقعة: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهذا موضع قرب حلب في بلاد الشام، يعني يكون هناك موضع الملحمة، فيخرج لهم جيش من المدينة، من المدينة المنورة، من المسلمين، من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا أمام بعض قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. هذا معنى ذلك أن المسلمين في السابق قد أخذوا سبي من الروم، وأن سبي هؤلاء من الروم قد أسلموا وانضموا للمسلمين، وأن الروم الآن يقولون: هاتوا أصحابنا وأقرباءنا من الروم الذين أسلموا معكم، هاتوهم إلينا. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فيهزم ثلث يعني من جيش المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا من الفرار في الزحف. ويقتل ثلث يعني من المسلمين أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الأخير، يفتتح البلاد ويكسب ويغنم، لا يفتنون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهليكم، يريد إفزاعهم وتخويفهم. فيخرجون المسلمين، يخرجون إلى جهة خروج الدجال، وذلك باطل، يكون كلام الشيطان هذا باطل. فإذا جاءوا الشام خرج المسيح الدجال فعلا. فبينما هم يعدون للقتال، لقتال الدجال، بعد أن كانوا قد قاتلوا الروم وما استطاعوا أن يقتسموا الغنائم، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، إلى آخر الحديث. ثم أنه قد ورد لهذه الغزوة تفاصيل أخرى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: يقول الراوي عن ابن مسعود الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. ثم ملخص الحديث أن هؤلاء الفدائيون من المسلمين الذين يخرجون من جيش المسلمين يقتلون شهداء، فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وبأي أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم. فإذا يكون خروج الدجال إذن بعد معركة كبيرة جدا تحصل بين المسلمين والنصارى. إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم، فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طليعة استكشاف عن الدجال هذا، إني لا أعرف أسماءهم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول عن 10 هؤلاء الفرسان الطليعة: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا هو ما سيحدث قبيل خروج الدجال، وهذا يبين أن المسلمين في ذلك الوقت في حركة مدافعة ضد الكفار وحركة جهادية مستمرة، وأن العداوة بيننا وبين النصارى باقية إلى ذاك الزمان، وأن النصارى سيصالحون المسلمين ثم ينقضون الصلح ويغدرون بالمسلمين، وأن المسلمين في ذاك الوقت الخلص لن يكتفوا بهزيمة النصارى وإنما سيواصلون المشوار. وهذا درس في أن جهاد هذه الأمة مستمر إلى قيام الساعة، وأن جهاد هذه الأمة متتابع، وأن المسلمين وأن المخلصين من المسلمين لا يقفون عند حد معين ولا يكتفون بتحقيق هدف معين، وإنما لا بد من إكمال المشوار لاقتلاع الشرك من الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هم ما اكتفوا بالقضاء على شوكة النصارى، لما سمعوا بالدجال نحو الدجال، ولم ينشغلوا بتقسيم الغنائم، وهذا درس في عدم الانشغال بالدنيا. ثم أن من الأشياء الأخرى التي ستحدث قبل الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: يا رسول الله، فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. كرامة من الله للمسلمين في ذلك الوقت أن يعيشوا على الذكر، على ذكر الله فقط. وهذا يثبت أن للأذكار قوة في البدن، ويدل عليه حديث علي وفاطمة لما اشتكت فاطمة تريد خادم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على أمر هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، تحمدان 33، وتكبران 33. فبين أن هذا الذكر فيه فائدة في تقوية البدن، حتى المرأة المسلمة التي تريد خادمة وتقول أريد خادمة وخادمة مشكلة الخدم، نقول من الحلول إكثار ذكر الله عز وجل. ولذلك دل الرسول صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة على الإكثار من الذكر، وأخبر أن فيه قوة للبدن. أما عن صفات الدجال فإن له صفات عامة، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. يعني حدثتكم كثير عن الدجال حتى خشيت أن ينسي حديثي بعض وبعض ينسونه، أو أنه مع اشتباك الأحداث في أمور الدجال تلتبس عليكم الأمور فلا تفهموا، فعقلوا الحديث وتبصروا فيه يعني لا يفوتكم فهمه. إن المسيح الدجال رجل قصير، هذه أول صفة. أفحج يعني يمشي مشي معيبة في عرج بسبب تباعد ما بين ساقيه، مثل الرجل الذي بين ساقيه مرض فهو يسير بهذه المشية المتعرجة. جعد يعني أن شعره ليس سبط، ليس أملس، وإنما أجعد الشعر. مطموس العين، مطموس العين ليست بناتئة، عينه طبعا إحدى عينيه ليست بناتئة، لا هي ظاهرة ولا حجراء، وفي رواية جحراء يعني ليست داخلة للداخل، وإنما هي مسطحة مع سطح الوجه، لا بارزة ولا داخلة، وهذا لا ينافي أنها ممسوحة كما سيرد. فإن ألبس عليكم، لو التبس الأمر عليكم في الدجال، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم، يعني سيظهر ويقول أنا ربكم الدجال ونحن نعلم، هل يمكن أن نرى الله في الدنيا؟ لا يمكن. فإذا لو طلع الدجال قال أنا ربكم، لا يلتبس عليكم الأمر أيها الناس، أول شيء إن الله ليس بأعور، وثاني شيء إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا إذا قال في الدنيا أنا ربكم فلن تروه، بما أنكم لن تروا الله حقيقة في الدنيا، فإذا هذا الدجال الذي يزعم أنه رب. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الدجال أعور، هجان يعني أبيض، أزهر أقمر، وفي رواية أقمر يعني أبيض أيضا، كأن رأسه أصله يعني مثل الحية العظيمة رأس الدجال، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، وهذا رجل من خزاعة كان في الجاهلية مات كافر، فشبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الدجال بعبد العزى بن قطن. فإما هلك الهلك يعني لو هلك الناس الذين سيرونه، فإن ربكم ليس بأعور. ثم قال: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليل عند الكعبة في المنام، أراني يعني أنه رآه في المنام، وكذلك قال: أما مسيح الضلالة، عكس مسيح الهداية الذي هو المسيح ابن مريم، فإنه المسيح الضلالة أعور العين، أجل الجبهة يعني واسع الجبهة، شعره منحسر، جبهته عريضة، عريض النحر مكان الرقبة عريض، فيه دفأ يعني فيه انحناء. تصور الآن كم وصف جاء، وصف دقيق جدا للدجال. وقال: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر يعني شعره كثيف، ليس قليل وإنما كثيف وأجعد. وكذلك أخبر عن هذه العلامة المهمة جدا في الدجال، وهي العور، إحدى عينيه ممسوحة تماما، والعين الأخرى فيها علة، والعين الأخرى فيها علة يشبهها كأنها نخاعة في حائط مجصص، لو ألقيت نخاعة على حائط أبيض كيف يكون شكلها؟ كذلك عين الدجال، وإحدى عينيه طبعا ممسوحة، والأخرى ظاهرة وناتئة، والعين الأخرى ظاهرة وناتئة، وكأنها عنبة طافية. كيف تكون العنبة بارزة بين العنب الحبات العنب الأخرى؟ أو كيف تكون العنبة إذا راح ماؤها؟ وكذلك فإن عينيه كلتاهما معيبة، واحدة ممسوحة تماما والأخرى معيبة بذهاب ضوئها بنتوئها، ولها لون أخضر كما قال كالزجاجة الخضراء. وكذلك فإن على هذه العين لحمة تنبت، قال عليه الصلاة والسلام: عليها غفرة، والظفرة لحمة تنبت من جهة المآقي، من جهة من طرف العين الذي من جهة الأنف، يعني من طرف العين قريب من الأنف، عليه لحمة تنبت حتى تغطي جزءا من عينه، حتى تغطي جزءا من عينه. هذه وهذا الوصف الدقيق يريد عليه الصلاة والسلام أن لا تضل الأمة، وأن تعرف الأمة صفة المسيح الدجال. بالإضافة إلى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن بين عينيه مكتوب كافر، إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كل مؤمن يقرأ هذا. وفي رواية أخرى: يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني سواء كان يعرف القراءة والكتابة أو كان أمي، فإن كل المؤمنين يستطيعون أن يقرأوا هذه الحروف التي بين عيني الدجال: كافر، كافر، والألف طبعا كانوا في الماضي لا يكتبونها في الخط لكن تنطق، مثل داود كان ما يكتب بعد الدال ألف، وإنما تنطق، يعرف القارئ أنها داود فيها ألف ولكن كانت لا تكتب في الخط. مكتوب بين عينيه كافر، كافر، كل المؤمنين يقرؤونها إذا رأوها، والكفار يحجبهم الله عنها بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وأما المكان الذي يخرج منه الدجال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدجال يخرج من أرض بالشرق أو بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، فهو جزما سيخرج جهة المشرق. ثم ورد تحديد آخر: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، موضع بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. ثم ورد أيضا تحديد آخر: إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال أيضا: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. فإذا قال بعض المؤرخين مثل ياقوت الحامي وغيره أن هذه المدينة، مدينة أصبهان، فيها جزء أصلا بخت نصر لما سبى اليهود وقتلهم ونفى جزء منهم وضعهم في أصبهان، وبنوا مكان لهم تعرف بحارة اليهود أو حلة اليهود، مكان اليهود موجود فيها، اليهود موجودين فيها. هذا الجزء من المدينة في مدينة أصبهان في قطاع خراسان في جهة المشرق سيخرج منه المسيح الدجال. وهذا فيه تأكيد على ما ذكره عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستكون من جهة المشرق. جهة المشرق هي جهة العراق وإيران الآن وما وراءهما، هذه جهة المشرق. أخبر أن الفتن كلها أن الفتن ستكون من هذه الجهة، الفتن العظيمة ستكون من هذه الجهة. لذلك أنت نظرت إلى فتنة الرافضة وفتنة الخوارج وما حصل من قدوم التتار من جهة المشرق وما حصل من الحروب حتى في العصر الحاضر في هذه الجهة، لوجدت أن هذه الجهة بؤرة فتن فعلا، وأن الناس سكان هذه الجهة يتميزون بحب العنف والدم والثورة والحروب، فلا تزال المشاكل موجودة فيها. لو تتبعت التاريخ الإسلامي لوجدت أن منطقة خراسان مليئة بالفتن والحروب والمشاكل، وحتى الآن ونحن نرى بعيننا ونسمع مصداق قولي عليه الصلاة والسلام: الفتن من جهة المشرق، من جهة المشرق، وسيخرج المسيح الدجال من ذاك المكان. وأما كيف يخرج، فإن المسيح الدجال كما هو معروف من الحديث، حديث تميم الداري الذي ورد في صحيح الإمام مسلم، أنه محبوس إلى الآن في جزيرة من جزائر البحر، وأنه كان حيا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل عظيم الخلق، رآه تميم الداري ومن معه من الناس 30 رجل رأوه وحدثوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سفينتهم قد لعب بها الموج وتعرضت لحادث وألجأهم الموج إلى جزيرة، ولما نزلوا الجزيرة رأوا الجساسة وهي الدابة كثيرة الشعر، فخاطبتهم وقادتهم إلى الرجل العظيم الموثق بالسلاسل داخل كهف، ودخلوا فرأوه رجلا عظيما موثقا بالسلاسل، وصار محاورة بينهم وبينه، وأخبرهم أنه الدجال وأنه يخرج الدجال من غضبة يغضبها فتتحطم السلاسل ويخرج يعيث فسادا في الأرض، ويخرج من جهة المشرق، يخرج من جهة المشرق. وهنا أقول قضية مهمة جدا، وهي بعض ضعاف الإيمان سيقولون إن الأقمار الصناعية ما تركت مكان في الأرض إلا ومسحته بهذه الأجهزة المعقدة والدقيقة جدا،
وأنه لا يمكن أن يوجد دجال ولا كلام فارغ، وأن هذا كله خرافات، وأنه لو كان فيه كان ظهر بالأقمار الصناعية ونحو ذلك. أقول أيها الإخوة، إن هؤلاء المساكين ضعاف الإيمان فعلا، المفتونين بالتقدم العلمي، بحيث أنهم جعلوه صنما. هل فعلا الكفار، هل فعلا الآن الحضارة هذه الغربية قد كشفت كل شيء، كل شبر في الأرض كشفته؟ ألا يزال هناك أماكن في اليابسة ما وطئتها قدم حتى الآن؟ أليس هناك مغارات وكهوف لا يدرى ما فيها حتى الآن؟ أليس هناك أشياء في قاع المحيطات لا يدرى ما هي حتى الآن؟ فلماذا إذن تقديس وتعظيم التقدم العلمي أو التكنولوجي لدرجة أن ننسف أحاديث الدجال كما يفعل بعض الناس فعلا؟ فعلا قالوا لا موثق ولا موجود ولا كان فارغ، لو كان كان طلع في الأجهزة وعلى الشاشات وفي الرادارات. وين هؤلاء الناس؟ مفتونين فعلا، يكذبون النصوص الشرعية لأجل ما انتهى البحث في الأرض، ما انتهى، العلماء لا زالوا يبحثون يكتشفون أشياء على ظهر الأرض، لا زالوا إلى الآن، ما القضية ما انتهت. ولا ثم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعمي عليهم بأقمارهم الصناعية وبغيره، قادر على أن يعمي عليهم وجود الدجال في جزيرة من جزر البحر، يعني اكتشفوا كل الجزر ما في جزيرة إلا مسحوها. فيقول للناس أنا ربكم، يدعي الربوبية. وهنا فإن المؤمنين يعلمون أن ربهم ليس بأعور، وأن هذا الدجال لو كان ربا لعالج نفسه ولا أذهب العور عن نفسه، وليس أنه يقع في هذا في هذه تقع في هذه العيوب وهو لا يقدر على إزالتها. ثم إن الله جعل لهذا الدجال إمكانات كثيرة وبسببها تحصل الفتنة، ومنها أنه كما سئل صلى الله عليه وسلم عن إسراع الدجال في الأرض فقال كالغيث استدبرته الريح، هل رأيت غيما وريحا تدفعها من الخلف؟ كيف تكون سرعتها؟ كذلك تكون سرعة الدجال، ولذلك سيتجول في أقطار الأرض كلها. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وقال وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. ومن فتنة الدجال قوله صلى الله عليه وسلم معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، وقال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد فناره ماء بارد وماؤه نار، وقال لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، وكذا قال الصحابي معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا. شوف لاحظ الحديث، المسلم لو رأى هذا المشهد ماذا يفعل؟ يقول رسول صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه في النار هذه فيشرب منه فإنه ماء بارد. لكن من الذي سيفعل؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه تمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وقال صلى الله عليه وسلم فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فمن دخل نهره وجب وزره وحط أجره، ضاع الأجر، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره، ثم إنما هي قيام الساعة. وكذلك ورد أن معه جبل من خبز وطعام، وأن الدنيا فيها مجاعة، وأن الناس سيتبعونه من الفتنة من المجاعة لكي يحصلوا هذا الطعام الذي عنده، وأن هذه الفتنة لن تضر المؤمنين بإذن الله. وكذلك أخبر أن الجمادات ستستجيب له والحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به أنه هو الله ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر بإذن الله طبعا، والأرض فتنبت وتخرج الكلى، فتروح عليهم سارحتهم ماشيتهم على هؤلاء الناس الذين آمنوا بالدجال أطول ما كانت ذرا قامة وارتفاعا وأسبغه ضروعا ممتلئة بالحليب، وأمده خواصر من السمن، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يكفرون به، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، قحط، ما عندهم شيء، كله فتنة ليرى من الذي يصبر ومن الذي يصدق الله ومن الذي يؤمن ومن الذي يكفر ويضل ويفتن. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل وراء الدجال. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، هذا الدجال يستعين بالشياطين، أن يقول للأعرابي أرأيت، إن يأخذ واحد من أعراب الناس، إن بعثت لك أباك وأمك، أحييت لك أباك وأمك، أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه لهذا الأعرابي، فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. إيش تريد من أكثر من هذه الفتنة؟ المشكلة في الأعراب، في عوام الناس، أنهم سيتابعوه، اللي ما عندهم بصيرة وعلم سيتابعوه، واحد يحيي له أبوه وأمه يخرجهم منه، ثم يقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك، العاطفة ستأخذه ويتبع الدجال. وإن من فتنته أيضا أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ثم يقول الدجال للناس انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه، ثم يزعمون أنه له ربا غيري، هذا لأن هذا مسلم مؤمن كما سيمر معنا، فيبعثه الله وليس الدجال، لكن يرى الدجال يري الناس أنه بعثه، وفعلا يلتئم الشقان، فيقول الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله، لأن هذا مسلم، وأنت عدو الله، أنت الدجال. وهنا نأخذ درسا أيها الإخوة، أن الدجال إذا كان يتعاون مع الشياطين في ذلك الوقت في إضلال الناس، أفلا يكون حري بالدعاة إلى الله عز وجل أن يتعاونوا مع بعضهم لهداية الناس؟ إذا كان الدجال والشياطين يسخرون قدراتهم وإمكاناتهم مجتمعة لكي يضلوا الناس، أفلا يكون حريا بنا معشر الدعاة إلى الله أن نتعاون معا ونتكاتف معا وتتعاضد جهودنا معا لتصب في مصب واحد، وهو هداية الناس، إرشادهم يعني إلى الله عز وجل وإلى الطريق المستقيم. يجب أن نتعظ فعلا، إذا كان هؤلاء الدجاجلة يفعلون هذا، فلماذا نحن لا نسرع للاتحاد والانسجام والتوافق حتى يحدث ذلك؟ أما أتباع الدجال فإنهم أصناف. من الذي يتبع الدجال؟ قال عليه الصلاة والسلام أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وقال ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة واد قرب المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى أن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يعني الرجل العاقل المسلم يذهب إلى نساء أهل بيته يربطهم مخافة أن النساء يخرجون للدجال فيؤمنون به ويقعون في فتنته. وقال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، عليهم الطيالسة، نوع من اللباس على الكتف يجلل البدن كله. إذن الدجال يتبعه يهود ويتبعه رجال ونساء، لكن النساء أكثر، ويتبعه كذلك العجم، من العجم أقوام كثيرون، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن هو الترس، والمطرقة أو المطرقة هي صفة لهذه التروس، يعني أن وجوه الناس الذين يتبعون الدجال عريضة، وأنها مكتنزة لحما، شبهها بهذه التروس. وهؤلاء منهم عجم ومنهم ترك، ولكن منهم أيضا من العرب من يفتن ويتبع الدجال. وهنا أيها الإخوة نلاحظ أمرا، وهو تواطؤ اليهود مع الدجال الذي جاء أن أصل أنه يهودي أيضا. وهذا يبين أن دور اليهود لا ينتهي إلى قيام الساعة، وأنهم يريدون أن يهيمنوا على العالم ويسيطرون عليه. ولذلك اليهود في عقيدتهم أن الدجال اسمه المسيح بن داود، مثل ما نحن نؤمن بالدجال أنه كافر، اليهود يؤمنون أن الدجال اسمه المسيح بن داود، وأنه يخرج في آخر الزمان، وأنه يرد إليهم الملك، وأنه يرد إليهم الملك. ولذلك فينبغي أن نحذر من اليهود في كل عصر وفي كل وقت، وأن نعلم أن اليهود هم أعداؤنا دائما وأبدا، وأن اليهود مثلما وضعوا السم للرسول صلى الله عليه وسلم فمات مسموما في ذراع الشاة التي قدمها اليهود له، مات بأثر السم، فإن مؤامراتهم على الإسلام لا تنتهي، وإنه سيكون من أواخر مؤامراتهم أنه يخرج منهم فقط 70,000 يتبعون الدجال ويقاتلون مع الدجال، وهذا شأنهم، لأنهم أعداء الله عز وجل الذين أعرضوا عن دين الله فأضلهم الله سبحانه وتعالى. وأما من يتبع الناس الدجال أيضا فهم الأعراب، وهم عوام الناس وجهلة الناس، ويدل عليه حديث الأعرابي الذي ذكرنا في إحياء الدجال لأبيه وأمه بقدرة الله عز وجل. وهنا نقف وقفات فنقول: أولا، إن النساء لا بد أن يكون لهن نصيب عظيم من الاهتمام بالتربية والتعليم، وأنه نتيجة فشو الجهل من النساء وغلبة العاطفة عليهن، فإنه يحدث منهن انجرافات وانحرافات كثيرة. ولذلك على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تحرص على تعليم نفسها وتربية نفسها على الإسلام، ونحن علينا أن نحرص على نسائنا، أخوات وأمهات وعمات وخالات وجدات وإلى آخره من القريبات، فنربيهن، لأنه بسبب عدم تربية النساء تحصل شرور كثيرة، ومنها على سبيل المثال هذه الشرور التي ستحدث من اتباع كثير من النساء للدجال. بسبب إيش؟ أنها تعيش في جهل وفي غفلة، ولذلك تفتن به فأول ما تتابعه، ولكن لا شك أنه سيصمد من النساء خيرات كثيرات. وكذلك فإننا نعلم أيضا درسا عظيما من هذه القصة، وهي أن عوام الناس الذين يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الغفلة يسهل خداعهم بشكل كبير. ولذلك لاحظ الآن أي فتنة تثور، وأي واحد يقوم يقول يا أيها الناس هلموا إلي، ويعرض أشياء يضل بها الناس، كثير من العوام يتابعونه، لأن العوام مشكلتهم أنهم لم يتربوا على الإسلام. العوام عوام الناس، سقط الناس، هؤلاء الذين يمشون في الأسواق والشوارع، هؤلاء الناس عوام الناس، ما عندهم تربية إسلامية، ولذلك أي فتنة يكون من أكبر أسبابها قيام العوام. ولذلك ينبغي أن يكون للدعاة الله عز وجل تركيز وتوجيه كثيفين نحو العوام، لأن العوام إذا لم يضبطوا يحصل بسببهم فتن كثيرة. لاحظ الآن لما حصلت هذه المشكلة الأخيرة، العوام ما هو موقفهم؟ خوف، ذعر، نشر أخبار، وبلبلة، وهروب، هروب، وتصرفات عشوائية من تحويل العملة فإذا هذه مشكلة العوام في كل بلد وفي كل زمان. ولذلك يحصل بسبب ثورانهم فتن وقتل، ويحدث بسبب ثورانهم أمور كثيرة جدا من التهاويل. ولذلك لا بد أن يقوم العلماء ليلتف العوام حولهم، ولا بد أن يقوم طلبة العلم والخطباء وأئمة المساجد والناس الأخيار وأهل الدين والدعاة والمربون والقدوات، لا بد أن يظهروا بين الناس. كيف نضبط العوام؟ العوام كيف يضبطون؟ لا بد أن يكون هناك قدوات يلتف حولها العوام، ثم لا بد أن يكون هناك تركيز إعلامي إسلامي لتوجيه العوام وضبط العوام، لأن العوام أكثرهم مغفلين فعلا. ولذلك لا بد من وضع خطط إسلامية لإحتواء العوام وتوجيه العوام وتوضيح القدوات للعوام وتربية العوام على الإسلام. وكلما تربى الشعب أكثر كلما حصل الهدوء والطمأنينة في البلد أكثر. ومن الأمور أن الدجال لن يسمح له بدخول مكة والمدينة. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقال: وإنه يمكث في الأرض ولا يقرب 4 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ومسجد الطور. في مدينة هناك مدينتان لا يدخلهما الدجال، المدينة ومكة. وهناك 4 مساجد لا يقترب منها الدجال: مسجد مكة الكعبة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى ومسجد الطور. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد، يعني خلف أحد، وفي رواية أنه يصعد أحد ويشرف على يرى من بعيد ويقول لمن حوله: أترون القصر الأبيض؟ يقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هناك يهلك، يعني في الشام، هناك يهلك، هناك يهلك مرتين قال صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة،